الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. وعن أبي الجعد يعني الضمري: وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن. يعني هذا الحديث يدل على عظم شأن الجمعة، وأن من ترك 3 مرات، وفي بعض الروايات متواليات، أظنها عند النسائي: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات، وفي بعض الروايات: من غير عذر. هنا تهاونا، ومن غير عذر نفس المعنى، تهاونا يعني ليس له عذر، تكاسل، تركها من غير عذر. لكن لو كان في عذر مرض أو نحوه فإنه لا حرج عليه إذا كان معذورا عاجزا، لكن إذا تركها تهاونا تكاسلا فإنه والعياذ بالله يطبع الله على قلبه. ما معنى طبع الله على قلبه؟ الطبع يعني الختم، يختم الله على قلبه فلا يصله خير والعياذ بالله، يعني هذا القلب يكون قلبا ميتا لا يحرص على الخير ولا يبالي به. هذا هو الواقع، الإنسان إذا ترك الجمعة الدليل على أنه لا خير فيه، أنه لا يبالي بدينه، فيترك الصلوات الخمس من باب أولى، وسيتساهل في أمور كثيرة حتى قد ينسلخ من الدين بالكلية. وهذا هو الواقع، تجد أول ما يبدأ الإنسان بترك الصلوات الخمس، أولا يترك الجماعة، ثم يترك ثم يخرع عن الوقت، ثم يترك بعض الفروض أحيانا، يعني بعض الفروض اليوم فرض وفرضين، ثم يتوالى به الأمر ويتدرج حتى يصل إلى ترك الجمعة. ما يترك الجمعة إلا في آخر الأمر. في بعض الناس لا يصلي للجمعة، ترك الصلاة الخمس لكنه متمسك بالجمعة، فإذا وصل إلى ترك الجمعة هذا معناه أنه ختم الله على قلبه. وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن ترك الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. واجب المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على صلاته عموما، ولا سيما صلاة الجمعة، يعطيها مزيد اهتمام وحرص، يبكر ويذهب كما يعني شرع من الغسل والنظافة وغير ذلك. باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة. حدثنا عبد الحميد ومحمد ابن مدويه قالوا: حدثنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل عن ثوير، هذا ضعيف، عن رجل من أهل قباء، هذا مجهول، عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشهد الجمعة من قباء. هذا حديث لا يصح. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني لا، ليس هناك تحديد في الأحاديث من كم يجب عليه أن يأتي للجمعة، ليس فيه تحديد واضح. ثم ذكر حديث ثاني قال: حدثنا الحجاج بن نصير، هذا ضعيف، أخبرنا معارك بن عباد، هذا أيضا ضعيف، عن عبد الله بن سعيد المقبري، وهذا ضعيف، سند مسلسل بالضعفاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. يعني لما حدث أحمد رحمه الله بهذا الحديث غضب على أحمد الذي حدثه، أحمد بن الحسن، وقال: استغفر ربك، وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. لا شك أن هذا الحديث ضعيف. الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، يعني معناه أنه تجب الجمعة على من إذا صلى الجمعة رجع إلى أهله سواء على قدميه أو على دابة، أنه يصل إلى أهله قبل غروب الشمس. لكن هذا الحديث كما سمعنا مسلسل بالضعفاء. مدام أنه ليس هناك حديث صحيح في تحديد من تجب عليه الجمعة، يرجع إلى ماذا؟ يعني ها؟ العلماء يقولون يعني يفصلون، يقول من كان في البلد يعني في داخل البلد فتجب عليه مطلقا سواء كان قريبا من المسجد أو بعيدا، هذا ليس فيه تفصيل. من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا، إنما اختلفوا في من كان خارج البلد. من كان خارج البلد فذكروا أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، في أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل أثار صحيحة أنه كان في ذو الحليفة. أبو هريرة نزل في ذو الحليفة رضي الله عنه، فكان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أنه ما في مسجد جامع إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه إذا كان بينه وبين المسجد هذه مسافة، ذو الحليفة قرابة كم؟ 10 كيلو تقريبا. وكذلك الأثر الثاني أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان له قصر بالعقيق، والعقيق قريب من هذه المسافة، يعني العقيق قريب خارج المدينة، وكذلك كان أحيانا يجمع أحيانا لا يجمع. وفي أثر ثالث عن أنس رضي الله عنه، كان له بيت خارج البصرة في مكان قال له الزاوية، كان حين يجمع حين يجمع، كلها 10 كيلو 18 قريب من هذا. وهذا أيضا في الزمن السابق، أن 10 كيلو في الزمن السابق طويلة وفيه مشقة. وفيه أثر ثاني في رواه البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أهل العوالي ينتابون الجمعة. ينتابون الجمعة، ايش معنى ينتابون؟ في لفظ آخر أوضح يتناوبون الجمعة، يعني يأتي ناس في هذه الجمعة ويأتي آخرون غيرهم في الجمعة الثانية يتناوبون، بعضهم يأتي بعضهم لا يأتي. والعوالي بعضها 4 أميال يعني قرابة 7 كيلو، يعني هذه الأثار من 7-18، نقول هذه في الزمن السابق، لأن هذه المسافة 10 كيلو أو قريب منها في الزمن السابق يأتون على الأقدام أو على الإبل أو على الحمير، هذه فيها مشقة، يأتي على حمار أو على رجليه، هذه المسافة فيها مشقة. أما مع السيارات اليوم فليس فيها مشقة، إذا نقول يرجع إلى المشقة، إذا في مشقة زائدة تسقط عنه، أنه ما في تحديد نص يحدد مسافة معينة. هذا بالنسبة لمن كان خارج المدينة في ضواحي المدينة وليس عنده مسجد جامع، مع أنه اليوم تيسرت الأمور، كثرت المساجد الجمعة في غالب القرى والهجر والأماكن، مهما كانت صغيرة هذه الهجرة لا تخلو من مسجد جامع، فالآن الأمور تيسرت اليوم. لكن لو فرضنا أن واحد طلع للبر مثلا صباح الجمعة، خرج إلى البر، ليس في قرية ولا في هجرة ولا في البر يسمونه كشتة، وجاء وقت الجمعة، هذا هو الآن فيه، هو الذي تدور عليه هذه المسألة، هل يجب عليه أن يذهب على السيارة ويصلي ولا يجوز يصليها ظهرا في مكانه؟ نقول يرجع إلى العرف، هل في مشقة عرفا؟ والله نشوف إذا كان فيه قرية تبعد كم لما في مشقة، لو أردنا أن نقدر صارت نصف ساعة مثلا بالسيارة، يعني إلى نصف ساعة ما فيها ذاك المشقة، وعلى حسب الخط هل هو مسفلت هل هو ليس مسفلت يختلف الأمر. يعني فإذا كان الخط معبى مسفلت فنصف ساعة إلى ساعة لربع 50 كيلو مع الحدود لما فيها مشقة اليوم يقطعها 50 كيلو في قرابة أقل من نصف ساعة إلى 60 إلى 70. ولا نقول مسافة قصر، مسافة قصر أيضا ليس عليه دليل صحيح تحديد السفر بمسافة، هذا لم يصح في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول يرجع فيه إلى المشقة. إن كانت مشقة يسيرة محتملة وجب عليه أن يذهب، وإن كانت مشقة شديدة يعني 100 كيلو هذه كثيرة، حتى 80 كيلو كثيرة، من 50 و40 و30 إذا كان خط مسفلة، وإذا لم يكن مسفلة فننظر في الزمن إلى نصف ساعة فما دون، لأنه ليس فيه نص محدد. بعضهم قال إذا سمع النداء، يأخذون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعمى، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. مفهومه أن من لا يسمع النداء لا يجب عليه أن يجيب. نقول هذا في الصلوات الخمس صحيح، لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات والمشقة تعظم في هذا، لكن الجمعة مرة في الأسبوع ولها شأن كبير وفيها موعظة ينتفع بها ولها أجر تكفر ذنوب 10 أيام فلها شأن عظيم، والمشقة فيها سهلة مرة في الأسبوع، ولا شك أن الحكم يدور مع علته، فلا يمكن قياس الجمعة على الصلوات الخمس. يعني الصلوات الخمس تتكرر ومسافة نصف ساعة أو حتى ربع ساعة كل فرض بالسيارة يمكن فيها مشقة، بخلاف الجمعة مرة في الأسبوع. إذن ينبغي الإنسان يجتهد ولا يتقاعس، الحمد لله ما دام أنه ما عنده يعني ضرورة، لا مرض ولا عنده شغل يمنعه، وعنده السيارة والخطوط مسفلته وفي مسجد يبعد 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو إلى 50 كيلو، يستعين بالله ويذهب نصف ساعة ذاهب نصف ساعة راجع على السيارة في خطوط مسفلته، لا أحد يقول فيها مشقة. وإذا كانت خطوط غير مسفلته نضبطها بالوقت، ربع ساعة في الساعة إلى نصف ساعة، هذه ليس فيها مشقة كبيرة. المسافر كذلك إذا حضر الجمعة وجبت عليه، وإذا لم يحضر يعني جاء وقت الجمعة وهو سائر في مكان ليس فيه قرى فما على شيء، لا سيما إذا سافر قبل دخول الوقت، لكن إذا دخل الوقت ليس له أن يسافر، لكن لو سافر قبل الوقت الضحى فلا حرج يسافر، وإن وافقها في قرية وجبت عليه، وإن لم يوافقها فليس على شيء. لا، هذه العلماء يقولون لا تجمع العصر مع الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، لا أحكام كثيرة تختلف عن صلاة الظهر، صلاة جهرية وتصلى ركعتين، والوقت أيضا في خلاف سيأتينا أن يصح تقديمه قبل الزوال، فلا يصح قياسه على الظهر، والعبادات توقفية. النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الظهر، لكن الجمعة تختلف عن الظهر، فالمسافر إذا صلى الجمعة نقول له لا تصلي العصر بعدها، صلي الجمعة وامشي، صلي العصر في وقتها. بعض العلماء يرخص فيها، وإذا جاز جمعة مع الظهر جمعها مع الجمعة، لكن الأولى الاقتصار على النصوص في العبادات، لأن الجمعة لم يرد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر معها. لماذا؟ لأنه لم يصلي جمعة قط في سفر من أسفاره عليه الصلاة والسلام، كان يصليها ظهرا، لأنه تأتي الجمعة وهو سائر ليس حوله مدن ولا شيء، فيصلي لأصحابه ظهرا مقصورة حمد الله. وهكذا المسافر إذا كان في البر ودخل وقت الجمعة لا يقيمها، الجمعة لا تقام إلا في المدن، في المدن اللي فيها سكان ثابتون. أما إنسان مسافر وجاءت الجمعة وهو في البر، حتى لو كانوا 100 أو أكثر لا يقيمون جمعة، صلونها ظهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة يوم عرفة، صلاها ظهرا ولا جمعة؟ صلاها ظهرا مقصورة. ما الدليل؟ الدليل أنه أذن بعد الخطبة، خطب يوم عرفة ثم أمر بلالا فأذن كما يقول جابر رضي الله عنه، ثم قام فصلى الظهر، ما قال صلى الجمعة، جابر رضي الله عنه قال صلى الظهر ثم قام فصلى العصر. إذا ما جمع الظهر، ما جمع العصر مع الجمعة، لا صلاها ظهرا مقصورة. لو كانت جمعة لأذن قبل الصلاة كما معروف، الجمعة يؤذن مؤذن ثم يخطب الإمام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم أذن ثم صلى الظهر، وجابر صرح النظر قال ثم فصلى الظهر ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر، ولم يرد أنه جهر أيضا، فهذا واضح من الحديث أنه صلاها ظهرا مقصورة. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام معه أكثر من 100,000، لكنه في عرفة ليست مدينة فلم يصليها جمعة، هذا من أوضح الأدلة على أن المسافر لا يقيم جمعة إذا كان خارج الأمصار، لكن لو حضر مصرا دخل بلدا صلى تبعا لأهل البلد، والصحيح أن تجب عليه تبعا لأهل البلد، لكن ما يقيمها هو في البر، وهذا واضح. بعض الناس يلتبس عليه يقول المسافر لا جمعة عليه، يعني أنه حتى لو دخل مدينة ما عليه جمعة ما يصلي جمعة، لا، دخل مدينة يصلي جمعة لكن لا يقيمه في البر، وإذا حضر وجبت عليه على القول الصحيح لعموم الآية، أي الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الآن داخل في العموم، وليس في حديث صحيح يخرج المسافر، في حديث لا جمعة على مسافر أو ليس على مسافر الجمعة، هذا ضعيف ضعف شديدا، فليس هناك حديث يستثني المسافر. ويجوز أن يخطب المسافر أيضا، هذه مسألة خلافية، إذا حضر في المدينة صار كغيره، وجبت عليه ويجوز له أن يأم، أن يخطب ويصلي بهم الجمعة، ما دام أن وجبت عليه صار كغيره من المقيمين. إذا مر بعد الأذان وجبت عليه، لكن لو مر ضحى ما يجب عليه أنه يقف، أي وقت دخول الوقت، مر الساعة 10 الساعة 11 ما يجب عليه أنه يقف، عليه مشقة في الوقوف والانتظار، لكن مر مع أول وقت دخل يجب عليه أن يصلي، لأنه تشمله الآية أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الآن داخل في العموم. باب ما جاء في وقت الجمعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، تميل يعني تزول. هذه الحديث هي المعروفة في وقت الجمعة، هذا حديث قال أبو عيسى حديث وأنس حديث حسن صحيح وهو ثابت في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، قال وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد رحمه الله من صلاها قبل الزوال فإنه لم يرى عليه إعادة. يعني الجمهور جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة كوقت الظهر، لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس، ولا حديث في الصحيحين تدل على هذا، كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، حديث أنس وحديث سلمة رضي الله عنه كله في التصريح بأنها تصلى، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بعد الزوال. ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه تجوز أو تصح قبل الزوال. ما الدليل؟ ذكروا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم لكن فيها ضعف. آثر عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة قبل الزوال لكن ذكر حافظ أنه ضعيف. وذكروا آثر عن معاوية كذلك في ضعف. وذكر حديث عبد الله آثر عبد الله بن سيدان أن أبا بكر وعمر صلى الجمعة قبل الزوال كذلك ضعيف لأن هذا الراوي مجهول. وورد عند ابن أبي شيبة في السند الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون بعد الزوال. يعني أصح أثر ورد عن الصحابة فعل ابن الزبير رضي الله عنهما رواه أبو داود بن خزيمة أنه اجتمع العيد والجمعة في يوم فصلى العيد يعني صلى بعد ارتفاع الشمس ثم لم يخرج حتى خرج لصلاة العصر. يقول فصلينا الراوي يقول صلينا وحدانا فلم يخرج لصلاة الجمعة فصلينا وحدانا. في رواية لم يزد عليها حتى صلى العصر. في رواية عند ابن خزيمة أنه خطب ثم صلى مع أن العيد الصلاة قبل الخطبة لكن هنا قدم الخطبة على الصلاة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه بالطائف فسألناه قال أصاب السنة. هذا له حكم الرفع. قال أصاب السنة هذا أقوى حديث في جواز تقديم الجمعة على الزوال. حديث صحيح. قال ابن عباس أصاب السنة. ومن الزبير لما قدم الخطبة على الصلاة يفهم منه أنه صلاها عيدا ولا جمعة. صلاها جمعة. قالوا قدم الجمعة واكتفى يعني قدم الجمعة واكتفى بها عن العيد. اكتفى العيد لأنه اجتمع عيدان فصار قدم الجمعة وكفت عن العيد لأن نفس الصفة متقاربة. خطبة قبل وهذه بعد أمر سهل. فيها خطبة فيها صلاة ركعتين فقدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد. يدل على هذا أمران في هذا الحديث. الأمر الأول أنه خطب قبل الصلاة. ابن الزبير صحابي جليل ولا يمكن أن يخالف السنة بخلاف مروان وبني أمية صاروا يخطبون قبل الصلاة يوم العيد خالفوا. أول من خطب قبل الصلاة مروان كما جاء في حديث صحيح مسلم خالفوا السنة لما أنكر عليه أبو سعيد ورجل آخر قال ترك ما هنالك. هؤلاء أمراء يقدمون الخطبة قبل صلاة العيد لماذا؟ لأن لا ينصرف الناس إنهم يتكلمون في أمور الدنيا والسياسة ونحو ذلك فالناس ينصرفون إذا صلوا العيد انصرفوا فقدم الخطبة لئلا ينصرف الناس. فهذا فعل الأمراء. لكن ابن الزبير رضي الله عنه صحابي جليل ولا يتعمد مخالفة السنة. إذن تقديم ابن الزبير للخطبة قبل الصلاة هذا الدليل الأول على أنه صلاها جمعة. الدليل الثاني أنه قال فلم يزد عليها حتى صلى العصر. لم يزد عليها شوفهم من أنه لم يصلي ظهرا أنه لو صلاها عيد يرى أنه إذا صلى العيد أنه ما يصلي الجمعة يصليها ظهرا الذي يحضر العيد ولا يريد أن يحضر الجمعة يجوز له لكن يصليها ظهرا كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن شاء صلى ومن شاء ترك وإنا مجمعون أو قريب من هذا اللفظ. فخير النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العيد خيره شاء صلى الجمعة وشاء تركها لكنه يصليها ظهرا. يعني هذا هو أقوى يعني حديث في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. لكن بكل حال لا ينبغي التقديم لأن هذا حديث فعل ابن الزبير مرة واحدة فقط، وفي يوم اجتمع فيه عيدان جمعة وعيد، وكل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أنها بعد الزوال، فلا ينبغي التساهل في هذا. وفي خلاف قوي، جمهور العلم يرون أنها ما تصح، فلا ينبغي الإنسان أن يخاطر وأن يقدمها قبل الزوال. لكن لو خطب قبل الزوال كما يفعل بعض الخطباء، يتقدم 5 دقائق وكذا على الزوال ويخطب، يقول أمر سهل. أولا هذه خطبة لم يصلي لبعد الزوال، والخطبة أمرها سهل، يعني أسهل من الصلاة. وثانيا نقول عندنا فعل ابن الزبير يعني يسهل الأمر. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان حتى الخطبة الأولى ألا يخرج إلا إذا زالت الشمس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي الآن تعميم من الأوقاف على الخطبة ألا يبدأ إلا بعد الزوال، لكن بعض الخطبة يتقدم 5 دقائق أو غيرها أو قريب منها، يعني إرضاء للناس، الناس يحبون التعجل، يفرحون بالتعجل ويبحثون عن المسجد اللي يطلع بسرعة يخطب بدري والخطبة قصيرة، وما إن تزول الشمس بعد 10 دقائق إلا هو خرج. لا مو لهالدرجة، لكن يطلع بعد الزوال بقليل، يعني الخطبة قصيرة وقدم نصفها قبل الزوال، 5 دقائق بعد الزوال وقبل صلاة الظهر معتادة، يعني بعد الزوال في 10 دقائق أو ربع وإذا هو قد انتهى. لا ما ينبغي التساهل، ينبغي أن يحرص الخطيب على السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إذا زالت الشمس، كذلك الخلفاء الراشدون، فلا ينبغي التعجل في هذا. نعم. الجمعة لا شك أنا أكد الجمعة فرض عين بالإجماع، والعيد في خلاف، بعضهم يراه فرض كفاية، بعضهم يراه واجب، بعضهم يراه مستحبة، لا شك الجمعة أكد. هذا اجتهاد، يعني ما الحكمة من كون صلاة الجمعة 2 ركعة والظهر 4؟ قالوا لأجل الخطبتين بمثابة 2 وباقي 2، لكن ليس معناه أنه ما فاتته الخطبة لم تصح صلاته. لو جعلناها 2 تماما، يعني بحكم 2 تماما، لقلنا أنه ما تصح صلاة من فاتته الخطبة، ولا لا؟ لكن هذا يعني يقول لك ما دام فيها خطبة خففت لأجل الخطبة، لكن ليس معناه أنه من لم يحضر الخطبة كأنه لم يصلي، لا، هذا الخال الصلاة أكد. باب ما جاء في الخطبة على المنبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع. إيش معنى يخطب إلى جذع؟ جذع إيش؟ جذع النخلة. وش جاب الجذع في المسجد؟ يخطب إلى جذع، يعني يتكي عليه ويخطب وواقف بدون منبر في أول الأمر. إيش جاب الجذع في المسجد؟ لا، الجذع هذا هو العمود، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أعمدته جذوع النخل، الحياة بسيطة، ما في صبات ولا في أحجار ولا في شيء، جذوع النخل هي الأعمدة، وفوقها جريد النخل المسجد، فالمسجد ما مسقوب جريد النخل والجذوع هي الأعمدة. إذن هذا الجذع كان في القبلة، قريب من القبلة، يعني قريب من المحراب، ويخطب عنده، إذا قام يتكي عليه. هذا في أول الأمر كان يخطب قائما على الأرض، ثم بعد ذلك شرع المنبر. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع، إلى جذع يعني تقديره يتكي إلى الجذع هذا، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، سبحان الله، حتى أتاه فالتزمه فسكن. سبحان الله، هذه من أعظم الآيات، آية عظيمة جدا. هذا الجذع يعني اللي هو جماد الآن، جذع مقطوع يابس ليس في حياة نخلة، قطعت ومات هذا الجذع، يعني ليس في حياة النبات، ومع ذلك حن على ماذا؟ لما كان يسمع من الذكر عنده. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام اتكى عليه ويخطب، يقرأ الآيات وحديث، فلما صعد على المنبر حن الجذع. الله أكبر، يعني تخيل لو أنك كنت في المسجد وتسمع الجذع يصيح، يعني يمكن واحد كاد يغمى عليه من هول الموقف. جذع هذا يصيح وله صوت كصوت العشار، يقول نعم جابر يقول له صوت كصوت العشار، صوت الإبل يسمع بعيد. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام والتزم، هذه يمكن أعظم من الأولى، يعني سبحان الله عامله معاملة إنسان، فالتزمه فصار له خنين كخنين الصبي الذي يسكت في بعض الروايات حتى سكت. ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية لو تركته لحن إلى يوم القيامة. الله أكبر. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه، فقال الحسن جذع يحن إلى رسول الله وأنت إنسان ولا تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني آية عظيمة، الله سبحانه وتعالى أراها عباده تقوية لإيمانهم. يعني اللي عنده أدنى شك إذا شهد هذه الآية فإنه يزول كل ما عنده من الشك، فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، فأجرى آيات يعني كثيرة جدا. بعض العلماء جمع مجلدا في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قرابة فوق 400-500 آية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل واحدة كافية في إثبات نبوته، فكيف إذا اجتمعت أكثر من 400 آية؟ وفي ناس الآن يشككون بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حصى بيده، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فيسبح الحصى، ويقول الصحابي المسعود كنا نسمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا تحاضر ويأخذ حصيات يضعهن في يده ويبدأ يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حصى يسبح وأنت تسمعه سماعا واضحا. يعني هذه الآيات لا تبقي عذرا لأحد، أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فأقام العذر القاطع لأي حجة إلا من كان في قلبه مرض وعنده حسد وعناد. وذاك الله عز وجل قال فإنهم لا يكذبونك، لكثرة الآيات وضوحها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما في عاقل يكذب هذه الآيات، يأبى العقل تكذيبها، آيات قاطعة دامغة، لا يمكن لعاقل أن ينكر هذه الآيات إلا على سبيل المكابرة والحسد والإنكار، نسأل الله العافية. المنبر ثلاث درجات، منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف، جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار لها غلام نجار، قال انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها، فصنع له هذه الدرجات الثلاث، يعني واحدة اثنتان ثلاث، ثم يأتي المكان الواسع الذي يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه فيه أيضا شيء مرتفع للجلوس، يعني إذا خطب الأولى جلس على شيء مرتفع، هذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. يعني لا ينبغي الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث هذه خلاف السنة، بعض المنابر يمكن 10 درجات أو أكثر، يعني قريب من السقف، هذه مبالغة. ما الحكمة من المنبر؟ من أجل أن يرتفع الخطيب ليراه من كان في آخر المسجد، فالخطيب واقف، يعني الخطيب قائم والناس جلوس يرونه لا بأس. رؤية متوسطة، إذا ارتفع رأوه أكمل، يرون جسده كله. فثلاث درجات كافية، يعني قرابة متر أو قريب من المتر، ثلاث درجات، كل درجة يمكن ثلث متر، قريب منها 25 سنتي 30، يعني كله قرابة المتر، من أجل أن يرى الناس في آخر المسجد يرون الخطيب بجسده كاملا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتأثروا بما يقول، لأن الخطبة يغلب عليها الموعظة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عينه واشتد غضبه وعلى صوته، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني الخطبة أبرز سمة فيها الوعظ والتخويف والتأثير على قلوب السامعين. وأما العلم له مجالات أخرى، مثل سمى درس، سمى محاضرة، وما شابه كلمات وما شابه ذلك، هذه موجودة طوال الأسبوع. لكن الخطبة ينبغي أن يكون منحاها وصفتها الغالبة الوعظ والتخويف والترغيب والترهيب، لأن النفوس بأمس الحاجة لذلك، لأن هذا الوعظ مثل الصوت للبهيمة، إذا راح الصوت ضعف سيرها وربما وقفت. فلذلك الراكب لابد يكون معه صوت، إذا ضعفت في السير أو وقفت يضربها حتى تمشي. فالنفوس بحاجة إلى الزجر والترهيب والترغيب والترهيب حتى تسير، ترغب في فعل الخير وترهب من فعل الشر. ولما أن يكون في تعليم في بعض الأحيان، لكن الصمة الغالبة للخطبة هي الوعظ. باب ما جاء في الجلوس بين خطبتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، في رواية قائما عند مسلم، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. عندكم في قائما ولا ما فيه؟ ما فيه، إذن هذه عند مسلم. كان يخطب يوم الجمعة عند مسلم قائما، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما يفعلون اليوم، يعني مثل ما يفعل الخطباء في وقت التحديث بهذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. البخاري رواه من حديث ابن عمر، مسلم رواه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. إذن هذا يدل على وجوب القيام في الخطبة، وأنه لو خطب قاعدا مع القدرة على القيام أنه يأثم. الخطبة صحيحة، ولكن الإمام أو الخطيب آثم لأنه ترك الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه خطب جالسا، ولذلك أنكر بعض الصحابة على بعض الأمراء الذي خطب جالسا، كما جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة دخل فرأى خطيبا جالسا قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله سبحانه وتعالى يقول وتركوك قائما. الله سبحانه وتعالى ذكر القيام في القرآن، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني قائما تخطب. فهذا يدل على وجوب القيام. طيب الجلوس بين الخطبتين هل هو واجب، يعني لا تنفصل الخطبة الأولى عن الثانية إلا بالجلوس، ولا الجلوس سنة ويمكن أن تفصل ولو لم يجلس؟ إذا قال قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم، سكت وهو واقف ما جلس، سكت دقيقة أو قريب منها ثم قال إن الحمد لله وخطب الثانية، يعني هذا في خلاف. والراجح أنه سنة، الجلوس سنة، لأنه ثبت عن أبي بن كعب، أبي بن كعب وصحابي آخر المغيرة بن شعبة، أنهم لم يجلسوا بين الخطبتين. يمكن كان في سبب أو شيء، لم يكن في مكان معد أو لأمر من الأمور. المهم أنه يعني ما يظن بالصحابي، ولا سيما أبي بن كعب من كبار الصحابة ومن السابقين وقراء له بفضل كبير، فلا يظن بأنه يترك السنة عمدا، لكن يمكن عرض له عارض لم منعه من الجلوس، فيعني قطع سكت أنهى الخطبة الأولى واستمر قائما ثم خطب الثانية ولم ينكر عليه. إذن نقول يحصل الفصل بين الخطبتين بإنهاء الأولى ثم يبدأ بالثانية ولو لم يجلس، لأن الجلوس سنة. لكن لو وصل ما قطع الخطبة، خطب خطبة واحدة طويلة حتى انتهى ثم نزل وصلى، هل تصح الصلاة أم لا؟ ما تصح الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عنه أنه خطب خطبة واحدة، وهذا يدل على أنها لا تصح، بخلاف الاستسقاء خطبة واحدة، العيد على قول راجح أنها خطبة واحدة فيها خلاف، لكن الجمعة ليس في خلاف أنها خطبتان. فلو نسي الإمام الخطبة الثانية ونزل من المنبر وجب على المأمومين تذكيره، يقول أنت راك ما خطبت إلا خطبة واحدة، حتى يرجع ويخطب الثانية. في إمام نسي الخطبة الثانية وصلى والناس سكتوا إما جاهلا أو أنه نسوا أيضا لأنه أطال جدا في الخطبة فصلى، ثم سئل الشيخ ابن باز رحمه الله فقال يعيدون الصلاة، يعيدونها ظهرا، فقال يجب على الإمام أن ينبههم أنهم يعيدونها ظهرا، أن الصلاة لا تصح جمعة خطبة واحدة، فأمر من يعيدوها ظهرا. السلام سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر سلم كما جاء عند ماجه، ولكنه سنة، لو لم يسلم ما له علاقة بالخطبة، هذه سنة يعني عموم إذا لقيته فسلم عليه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، يعني على سبيل الاستحباب. باب ما جاء في قصر الخطبة، وش الفرق بين الخطبة والخطبة؟ الخطبة بالضم خطبة الجمعة ونحوها، والخطبة بالكسر خطبة النساء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، كسر الخاء، وخطبة الجمعة بضم الخاء. باب ما جاء في قصة الخطبة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه مسلم. ما معنى قصدا؟ قصدا يعني معتدلة، ليست القصيرة المخلة، ليس القصر المخل ولا الطول الممل، ودائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني وسط في كل شيء، وهذه الشريعة وسط في كل شيء. بعض الأئمة يمكن يبالغ في التقصير، يعني أنا سمعت الخطيب الخطبتان 7 دقائق ثنتين كلها، والمسجد يمتلئ يصلون في الشوارع، الله يقول واحد خطبته 7 دقائق الأولى والثانية، كيف هذا؟ يقول يعني قال كأنه رؤوس أقلام يتكلم شرائط سريعة 5 دقائق أو 4 دقائق خطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ودقيقتين خطبة الثانية، كل المجموع 7 دقائق. يعني هذا فيها خلال ولا لا؟ يعني هذا فيها خلل، وليس عنده من الفصاحة والبلاغة ما يضغط المعلومات القوية الكثيرة بكلام موجز، حتى لو كان عنده هذه الفصاحة الناس ما يفهمون كثير من مغازي الكلام إذا كان مجملا، ولو كان فيه معاني كثيرة كثير من العامة لا يفهمه، يحتاج إلى تفصيل. القرآن حلو تقرأ على العامة آيات غالبهم لا يفهمها تماما، تحتاج إلى تفصيل تفسير، فلا ينبغي الإخلال. يعني قرابة الخطبتان من ربع ساعة إلى ثلث ساعة وأحيانا يكون مثلا فيها أشياء مهمة يحتاج إلى أن يبينها، قد يطيل بعض الشيء يغتفر إذا كان مثلا فيه موضوع مهم وفيه تفصيل، والناس يعني مثل ما يقال منشدين مع الخطيب مترددين لأن الموضوع يهمهم يغتفر لو أطال قليلا. لكن أيضا بعض الخطبة في المقابل يبقى ساعة في الخطبة، في ناس يمكن ساعة، أنا صليت مع خطيب وساعة بالتمام كاملة في خطبتين، ملوا الناس وتململوا وكلام مكرر ويخرج من موضوع إلى موضوع لأنه كفيف لا يقرأ فيخطب، ومواضيع كثيرة ما عن له تكلم فيه، كل ما ذكر شيء دخل فيه، يمكن تكلم بعشرة مواضيع وأكثر. هذا ما ينبغي، ليس الخطبة هو مجرد أن الإنسان يبدأ يتكلم في أي شيء، لا، يركز الكلام على موضوع معين ويفيد الناس، إما موعظة أو ترغيب في شيء أو ترهيب من شيء أو أشياء أحكام يجهلونها مفيدة مع الأدلة والبيان الواضح الكافي، هذا المقصود من الخطبة. أما يتكلم بما يسنح به البال ويأتي يرد على الخاطر هذا ما ينبغي، يعني يتكلم أشياء كثيرة ويخرج الناس بدون فائدة معينة، لم يركز على شيء معين. حسب الحال، يعني إذا كان الإنسان متمكنا من العلم ويستطيع أنه يخطب خطبة قوية فيها فائدة وفيها أدلة بدون ورقة، هذا الأكمل، هذا الذي عليه كل سلف الأمة. ما خرج، ما يعني وجد أوراق إلا في الزمن المتأخر، ولا إلى زمن قريب الأوراق تعد عيبا، أن واحد يخطب في ورقة هذا يعد عيبا. لكن لما ضعف العلم وكثرت المساجد وقل الخطباء احتاجوا الورق، لكن في السابق المدينة الكبيرة ما في إلا مسجد أو مسجدان، والخطيب هو أكبر عالم في البلد، فيعني سهل أنه عالم كبير ومتمكن من العلم وتقدم في السن يخطب بدون ورقة، هذا هو المعروف. لكن لما كثرت المساجد منين يجيبون؟ كل مسجد يجيبون عالم متمكن، ما يمكن. المساجد فيها كم، المدن فيها مئات المساجد، فيحتاجوا إلى أن يخطب أي واحد عنده أهلية معينة، خريج كلية شرعية. غالب الخطباء ما يستطيع أنه يخطب ارتجالا كل جمعة، قد يقدر مرة في الشهر أو في الشهرين، لكن ما يستطيع أن يخطب كل جمعة ارتجالا وتكون خطبة قوية مفيدة، فصارت ضرورة الورقة. إذن هذه السنة. ورد حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لكن هذه الإطالة مضبوطة بالنصوص، الإطالة يعني بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، كان يقرأ سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، يعني هذه الإطالة اللي أراد، يعني ما يقرأ قصار السور، يقرأ قريب من هذه القراءة، إما نفس السور أو قريب منها، هذا معنى أو ضابط إطالة الصلاة. وأقصر الخطبة أيضا ليس القصر المخل، لأنه يعني فيها الحديقة القصد، إذا قصد يعني ربع ساعة إلى 17 دقيقة إلى 20، هذه خطبة معقولة، ولو نقصت عن ربع قليلا أو زادت قليلا الأمر قريب. وفق الله الجميع محب ورضا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.